الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التوبة. وكما ذكرنا يعني في الدرس الماضي، اقترحنا يعني أن نتخطى بعض المقاطع يعني أطال فيها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بموضوع التحسين والتقبيح العقلي والشرعي، يعني شرحنا منه بما فيه الكفاية يعني وأعطينا الخلاصة. كذلك يعني تطرق تبعا للماتن إلى موضوع الفناء يعني مرة أخرى، وكان سبق الكلام عنه. فقط في الجزء الذي تخطيناه يعني كان أهم ما ورد فيه أن المؤلف هو الإمام الهروي رحمه الله ذكر أن التوبة ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توبة العوام، توبة العوام أو المبتدئين، فقال هؤلاء توبتهم من استكثار الطاعة، هؤلاء توبتهم من استكثار الطاعة، يعني عليهم أن يتوبوا من كونهم يظنون أن طاعتهم كثيرة فيستكثرون ما يقومون به من الطاعات، فهذا الذي يعني يتوب منهم العوام أو المبتدئون، فلا يغتبوا بطاعتهم ولا يعجبوا بعملهم. ثم توبة المتوسطين، توبة المتوسطين جعل توبة المتوسطين من استقلال المعصية، أنهم يرون المعصية قليلة وكذا، يعني لعل المتوسط اللي هو يعني بعد ما أتى بكثير من الطاعات أو كذا، فقد يزين له الشيطان أن المتوسط هذا تخطى المرحلة الأولى وأصبح يعني عنده طاعات وعبادات وكذا، فربما استقل المعصية في جنب ما يعمل من الخير، فعليه أن يتوب من استقلال المعصية، لابد أن يعظم المعصية ويرى معصيته كبيرة وعظيمة، لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصاه وهو الله سبحانه وتعالى. فدي توبة المتوسط. ثم توبة اللي هم يعني خواص الخواص، فهي يعني كأن مرات المتوسطين يسميهم الخواص، يعني بعدين الدرجة الأعلى هم خواص الخواص، يعني توبتهم من إضاعة الوقت، توبتهم من إضاعة الوقت. وكما بيّن الشارح أن المقصود يعني علماء السلوك أو كذا عندما يتكلمون عن إضاعة الوقت برضو يرجع في النهاية لموضوع الفناء، أن هو إضاعة الوقت في رؤية ما سوى الله سبحانه وتعالى أو شهود ما سوى الله، فلابد أن يكون الوقت كله في معية الله تعالى وفي الفناء بشهود الله تعالى عن شهود ما سواه وكذا، يرجع يعني لنفس المسألة. وبعدين بعد ذلك أيضا ذكر مسألة يعني أنه لا يتم مقام التوبة، لا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق. أول شيء يعني ذكر ثلاثة أشياء أيضا، لا يتم مقام التوبة إلا بثلاثة أشياء. أول شيء التوبة مما دون الحق، والحق هو الله سبحانه وتعالى، فأيضا كما فسرها الشارح يعني التوبة مما سوى الله سبحانه وتعالى، التوبة مما سوى الله سبحانه وتعالى يعني التوبة من إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وبعدين بعد ذلك قال ثم رؤية علة التوبة، الأمر الثاني رؤية علة التوبة. الشارح يقول يعني علة التوبة هي شعوره به ورؤيته لها وعدم فنائه عنه، فيتوب من رؤية علة التوبة. ثم المرحلة الأخيرة قال ثم التوبة من رؤية تلك العلم، ثم التوبة من رؤية تلك العلم، يعني يتوب من رؤية علة، ثم رؤية علة التوبة، ثم التوبة من رؤية علة التوبة. يعني في عندنا المرحلة الثانية اللي هي رؤية علة التوبة، إنه يرى عيوب توبته، يرى علة توبته وعيوبها. المرحلة الثالثة أو الأمر الثالث هو التوبة من رؤية علة التوبة، لأنه إيه إذا رأى علة التوبة معناه أنه ليس في مقام الفناء، يعني معناه أنه شاهد ما سوى الله، يعني فبالتالي هو ليس في مقام الفناء. طبعا مر بنا الكلام عن الفناء، أن الفناء ثلاث درجات، يعني الدرجة الأولى اللي هي عن إرادة ما سوى الله، وهذا مقام محمود. يعني خلاصة الكلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله، الفناء عن إرادة ما سوى الله هذا مقام محمود. ثم الدرجة الثانية اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، أنه يعني وقت الشغال، يعني أن يكون دائما الشغال بالذكر والطاعة والتعلق بالله تعالى، حتى لا يرى شيئا يعني من هذه الموجودات انشغالا بالله سبحانه وتعالى وبشهود الله سبحانه وتعالى. فهذا مقام مرجوح، يعني هذا زي مثل هي وخر موسى صاعقة، يعني هذا مقام مرجوح. والأحسن الإنسان يعني مع تعلق قلبه بالله تعالى وإرادة الله عز وجل أنه لا يغيب يعني عن رؤية ما حوله من الموجودات. هناك درجة ثالثة يعني وهي درجة فيها انحراف وضلال يذهب إليها بعض الغلاة المتصوفة، يعني اللي هي يعني الفناء عن وجود ما سوى الله، أنه هو يعتقد أنه لا موجود إلا الله، فينفي وجود موجود آخر سوى الله تعالى الله عنه. هذا يؤدي بهم إلى مسألة وحدة الوجود تعالى الله عما يقولون، يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب، وكل موجود هو الله وليس هناك موجود سوى الله. هذا درجة يعني تخرج صاحبها ولا بالله إلى الإلحاد والكفر بالله. هنا يعني كلام المؤلف يعني دائما يحمله الشارح على الدرجتين، يعني الأولى والثانية، يعني ينزهه عن الدرجة الثالثة ويقول يعني هو ليس من أهلها، ولو كلام يعني واضح في الرد على أهلها وكذا، فيحمل كلامه على أنه يقصد التوبة من رؤية تلك العلة. إذن التوبة مما دون الحق، ثم رؤية علة التوبة، يرى علل توبته وأن توبته ناقصة فيها خلل وكذا، ثم يتوب عن رؤية تلك العلة، لأنه إذا رأى العلة فهو ليس في مقام الفناء، فيتوب من ذلك حتى يصل إلى درجة أنه لا يشهد سوى الله سبحانه وتعالى أو كذا كما يقول. هذه خلاصة يعني الجزء الذي تقدم. بعد ذلك يعني تأتي بعض الفصول المهمة في بعض المسائل المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم في أحكام التوبة وما يتعلق بها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها. منها المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور لا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير. هنا ذكر مسائل مهمة يحتاج إليها كل مسلم تتعلق بالتوبة. أول مسألة أن التوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، وإذا أخر التوبة كان عاصيا بالتأخير. الإنسان كان يعني على ذنب يجب المبادرة إلى التوبة فورا. ومن أدلة هذا يعني قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الخلق إلى قسم تائب وظالم، ليس هناك قسم تائب. إذا لم تكن تائبا فأنت ظالم والظلم حرام، فإذا لا بد أن يبادر إلى التوبة. الظلم قد يكون ظلما للنفس أو ظلما للغير. قال: فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. لذلك الإنسان يعني إذا تأخر في التوبة المفروض أول ما يذنب فورا يعني يتوب إلى الله تعالى. إذا تأخر شوية يبقى عليه توبتان، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة. قال: وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لا يقف عليه شيء آخر. يقول للأسف يعني كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا النوع، التوبة من تأخير التوبة، يعني فقط يظن أنه خلاص إذا تاب من الذنب كده إيه انتهى الموضوع. يقول: لا، لسه في عليه أن يتوب من تأخير التوبة. متى عملت هذا الذنب لك؟ شهور أو أيام أو ساعات؟ إذا أخرت التوبة فعليك أن تتوب من تأخير. أيوه غرامة التأخير. الله يفتح عليك. قال وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. فقال لا ينجي من هذا إلا الحل الموجود إن الإنسان إذا تاب يتوب إلى الله تعالى مما يعلم ومما لا يعلم. لا يخص التوبة يقول الله من يتوب لك من ذنب كذا وذنب كذا، ممكن تعد الذنوب وتنسى منها بعضها، خاصة تأخير أي ذنب من هذه الذنوب كونك أخرت التوبة فهذا ذنب آخر. لذلك إيه على الإنسان إذا تاب أن يتوب توبة عامة مما يعلم ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلم، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهل إذا كان متمكنا من العلم. يقول طيب قد يقول قائل يعني الإنسان إذا تاب من الذنوب التي يعلمها سيكون معذورا بجهله يعني عند الله تعالى، الذنوب التي لا يعلمها إذا لم يتب منها فهو معذور بالجهل يعني، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتاب مما يعلم. فيقول لا يعني العذر بالجهل شرطه أن يكون الإنسان غير متمكن من العلم، فإذا كان متمكنا من العلم بشيء وقصر في تعلمه فالجهل هنا لا يكون عذرا له طالما هو كان قادرا على التعلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وذلك لأن الشرك يدخل فيه الرياء، يعني الرياء هو نوع من الشرك ويسمى الشرك الخفي، فقد يخفى على الإنسان أشياء يعني طاعات يظن عملها يظنها طاعات وقد دخلها شيء من الرياء لم يشعر به، وقع في شيء من الشرك الخفي، وكذلك يعني إرادة الدنيا و يعني بالعمل الصالح وكذا إلى آخره. طبعا الشرك منه الأكبر ومنه الأصغر، الرياء يعني هو من الشرك الأصغر يعني، لكنه الشرك منه ما هو أخفى من دبيب. فقال أبو بكر رضي الله عنه، دبيب النمل هو صوت أقدامه يعني كما أن دب النملة على الأرض وصوت قدم النملة على الأرض لا يشعر به الإنسان ولا يحس يعني، كذلك يعني من الشرك ما هو أخفى من ذلك لا يشعر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكيف الخلاص منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الحديث ابن حبان في صحيحه أبو يعلى وأبو معين. قال فهذا طلب الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في صلاته، فهو من الأدعية التي يستحب الدعاء بها في الصلاة. فهنا يعني الشاهد من الحديث قوله إيه وما أنت أعلم به منك، وأيضا يعني شمول الحديث الاستغفار من كل ذنب ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، فيشمل إيه كل ذنب وما أنت أعلم به مني، يعني حتى ما لا يعلمه به إلا عبد من نفسي. قال وفي الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وسره وعلانيته أوله وآخره. الحديث هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لا يعلمه. طيب ده يعني أول مسألة في هذا الباب، أن التوبة فرض على الفور وليس على التراخي، لأن الواجبات هناك واجبات على الفور وواجبات على التراخي. يعني مثلا إيه من الواجبات على التراخي؟ مثلا الكفارات، كفارة اليمين، كفارة الإنسان مثلا حنث في يمين يجب عليه أن يكفر عن هذه اليمين. متى يجب عليه أن يكفر؟ مع فرصة يعني على التراخي، المهم قبل أن يموت أنه يكفر عن هذه اليمين. وإذا خشي أن يموت قبل التكفير لابد أن هي أن يعلم أهله أو يوصيهم أن يخرجوا عنه هذه الكفارات، فهذا واجب عليه، لكن على التراخي إذا حلف في اليمين وحنث فيها. فهناك من الواجبات ما هو على التراخي، وهناك ما هو واجب على الفور. فالتوبة هي مما يجب على الفور، يعني لا يجوز التأخير. ثم كما ذكر يعني أنه على العبد أن يتوب من الذنب ويتوب من تأخير الذنب إذا أخر التوبة منه، لأن تأخير الذنب ذنب. قال فصل: وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فيه قولان لأهل العلم. إصرار على الذنب يعني عدم التوبة منه، فهل يصح أن يتوب من ذنب مع كونه مصرا على ذنب آخر يعني غير تائب منه؟ فهو يعني يريد أن يتوب من ذنب والذنب الآخر هو مقيم عليه أو ولم يتوب. قال فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وعندنا هنا في الحاشية يعني قال نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وتصح التوبة من ذنب مع إصراره على آخر عند السلف والخلف. وقال طائفة من أهل الكلام: لا تصح إلا بالتوبة من الجميع. ذكر أن هذا روي عن أحمد قال: والمعروف الأول. فكان الشيخ الإسلام الثاني يعني الحمد لله يرجح يعني أنه تصح التوبة من ذنب مع إصراره على آخر، ونسب ذلك إلى جمهور السلف والخلف يعني أنهم يقولون ذلك. قال: هما روايتان عن أحمد رضي الله عنه. قال: ولم يطلع على الخلاف من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره. يعني يقول يعني كأن القول بأنه تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر هذا قول الأكثر من العلماء، لدرجة أن الإمام النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا. يعني الإمام النووي رحمه الله حكى الإجماع على أنه تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر، الإمام النووي حكى الإجماع على هذا. لكن الإمام ابن القيم يقول يعني يعتذر عنه بأنه إيه لم يطلع على الخلاف في المسألة، مسألة فيها خلاف لكن الخلاف قليل، يعني هي رواية عن أحمد حكاها القاضي وابن عقيل وكذا، لكن المشهور عن أحمد وأكثر الفقهاء أنه تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على. قال: والمسألة مشكلة ولها غور، يعني تحتاج إلى تعمق فيها، الغور العمق يعني لها تفصيلات أو يحتاج إلى شيء من التعمق فيها، ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم. والذين صححوها احتجوا بأنه لما صح الإسلام وهو توبة من الكفر مع البقاء على معصية لم يتب منها فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على آخر. من حجة الجمهور يعني الذين قالوا تصح التوبة من ذنب مع البقاء على آخر، قال لك صح أن الإنسان يسلم وهو مقيم على معصية. النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام ناس وهم على معاصي كانوا باقين عليها ولم يرد إسلامهم بسبب المعصية، فقال الإسلام هو توبة من الكفر، فإذا صح التوبة من الكفر مع الإصرار على ذنوب أخرى يقاس على ذلك أنه يصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب الآخر. الإصرار بمعنى عدم التوبة دي. قال وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره بقوته ونفاذه. الفريق الذي قال لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب الآخر قال يستثنى من هذا الإسلام. الإسلام هذا مسألة خاصة وله أحكام غير أحكام التوبة من الذنوب العظيمة، التوبة من الكفر هذا له حكم خاص. فالإسلام يقبل منه رغم المعصية، لكن الذنوب الأخرى التي دون الكفر لا يقبل التوبة منها مع البقاء على ذنب الآخر. يقول أجابوا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره بقوته ونفاذه وحصوله تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما للطفل. الإسلام يعني من خصائصه أن الإسلام يحصل تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما للطفل. يعني لو أن طفلا أسلم أبواه فالطفل صار مسلما محكوما بإسلام، أو طفل أسلم أحد أبويه صار مسلما، الطفل يتبع خير أبويه دينا، فالطفل يحكم بأنه مسلم إذا كان أحد أبويه مسلما فهو يتبع خير أبويه دينا. وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه أو بموت أحد أبويه في أحد القولين. وهذا قول يعني الإمام أحمد رحمه الله لكن خالفه جمهور الفقهاء. الإمام أحمد يقول الطفل الذي يعني هو طفل لأبوين غير مسلمين، فقال إذا مات أحد الأبوين الكافرين حكم بإسلام الطفل، حكم بإسلام الطفل حتى لو الطفل لا يزال في حضانة أبيه، في حضانة يعني أبيه أو أمه الموجود منهما، واحد منهما مات والآخر حي. فالإمام أحمد يقول إذا مات أحد الأبوين والطفل دون البلوغ فيحكم بإسلامه ولا يلحق يعني أحد الوالدين اللي هو الذي لا يزال حيا وباقي على الكفر. لكن جمهور الفقهاء قالوا إذا مات أحد الأبوين وبقي الآخر وهو على دين غير الإسلام فالطفل تبع للباقي من أبويه يعني على دينه. قال وكذلك بكون سابيه ومالكه مسلما في أحد القولين أيضا. من سبى في القتال يعني إذا سبى المسلمون طفلا يعني أسر في الحرب وصار رقيقا يعني مملوكا للمسلمين فصار مسلما طالما السابي له مسلم. كذلك المالك إذا يعني كان الطفل هذا مملوكا لمسلم حتى لو كان أبواه غير مسلمين صار مسلما تبعا لمالكه في أحد القولين أيضا. وذلك لقوته وتشوف الشرع إليه حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية. فيقول يعني الشرع يتشوف إلى الحكم بالإسلام، فأي يعني فرصة للحكم بإسلام الطفل نجد أن الشرع سلك يعني فتح المجال لأي فرصة ليحكم للشخص بالإسلام. قال واحتج الآخرون بأن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من مخالفته إلى طاعته، وأي رجوع لمن تاب من ذنب واحد وأصر على ألف ذنب. هذا من حجة الذين قالوا لا يصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر، قال لأن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من مخالفته إلى طاعته، فلا يصح أنه يرجع إلى طاعة الله تعالى في أحد الذنوب وهو باقي على ألف ذنب. قالوا والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة نصوحة، والمصر على مثل ما تاب منه أو أعظم لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحة. توبة النصوح يعني الخالصة المستوفية شروطها. فقالوا أن التائب إنما يغفر الله تعالى له لأنه رجع إلى طاعة الله وترك الذنوب، فأما إذا كان يعني ترك ذنبا واحدا وهو باقي على ذنوب كثيرة فلا يسبق عليه أنه رجع إلى طاعة الله. قالوا ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم الكافر، فأما إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم المعصية لا يفارقه فلا تصح توبته. واضح هذه الحجة؟ يعني قالوا التائب إنما سمي تائبا لأنه قد فارق اسم العاصي وانتقل إلى اسم التائب. فقال كيف يفارق اسم العاصي وهو باق على معاصي أخرى كثيرة غير التي تاب منها؟ قال وسر المسألة دي أن التوبة هل تتبعض كالمعصية فيكون تائبا من وجه دون وجه وكالإيمان والإسلام؟ السر في هذه المسألة هل نقول التوبة تتبعض كالإيمان والإسلام؟ يعني مرات الإنسان يكون معه يعني قدر من الإيمان وزال عنه قدر من الإيمان، فمرات يعني يوصف الإنسان بأنه مؤمن وليس بمؤمن في نفس الوقت. مثل ماذا؟ مثل من قاتل مسلم، من قاتل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبعدين نجد في القرآن الكريم قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسنهم مؤمنين رغم اقتتاله، ومع ذلك سماهم الله تعالى مؤمنين. فالآن قتاله كفر ولا إيمان الآن؟ فنقول هو معه شعبا من شعب الكفر لكنه لم يكفر، يعني الكفر الأكبر الذي يخرجه عن الملة، فهو معه بعض شعب الكفر لكنه يعني وقع في شيء من المعاصي هي شعب الكفر، كما أن الطاعات هي شعب الإيمان، فهو وقع في شعبة من شعب الكفر يعني بهذه المعصية لكنه لم يكفر الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى الذي يخرجه عن الملة. وبالنسبة للإيمان نقول هو مؤمن من وجه، يعني معه أصل الإيمان وركن الإيمان القدر الذي هو ركن من الإيمان هو باق معه، يعني فهو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهو معه القدر الذي ينجيه من الخلود في النار ويمنع عنه الخلود في النار، لكن زال عنه جزء من الإيمان وهو الجزء الذي يعني يعصمه من دخول النار، فهو غير معصوم من دخول النار لكنه يعني لكنه نجا من الخلود فيها، هو غير ناج من دخولها ولكنه ناج من الخلود فيها، فمعه الإيمان الذي ينجيه من الخلود في النار لكن ليس معه الإيمان الذي ينجيه من دخول النار. وكذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا الذي يؤذي جاره. النبي صلى الله عليه وسلم حلف ثلاث مرات أنه لا يؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له، الخائن ليس بمؤمن، من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هناك معاصي كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام نفى عن أصحابها الإيمان، لكن أصحابها لم يكفروا، لأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وكذا. فإذن يعني هو مؤمن أو غير مؤمن، فنقول الإيمان هنا يتبعض، يعني هو معه جزء من الإيمان زال عنه جزء من الإيمان. فهنا الكلام عن التوبة أيضا، التوبة أيضا يقول يعني هل التوبة تتبعض بحيث أن الإنسان يمكن أن يكون معه جزء من التوبة هو تائب وليس بتائب في نفسه، هو تائب من الذنب الأول وغير تائب من الذنب الثاني، فهو يعني لا هو تائب بإطلاق ولا هو منفي عنه التوبة بإطلاق، وإنما يعني التوبة هنا متبعضة، يعني هو تائب من ذنوب وغير تائب، فيصدق عليه أنه تائب من جهة وغير تائب من جهة أخرى. قال والراجح تبعضها، الإمام القيم هنا يقول والراجح تبعضها، والإمام القيم كما سأتي يعني كأنه توسط في المسألة، يعني له اختيار كده بين القول. فيقول والراجح تبعضها فإنها كما تتفاضل في كيفيتها هكذا تتفاضل في كميتها، يعني التائبون كما أنهم درجات في كمال توبتهم في كيفية التوبة، يعني الذين تابوا من جميع الذنوب ليسوا كلهم على درجات واحدة في كمال التوبة والاستقامة، وكذلك هناك تفاوت أيضا في كما يتفاضل في الكيف يتفاضل في الكم، كمية التوبة، فيتوب من بعض الذنوب دون بعض. قال ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعل. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر. قال من أتى فرضا وترك فرضا يعاقب على الفرض الذي تركه لا على الذي أتاه. لا يعتبر تركه لفرض من الفروض، يعني مثلا ترك فريضة الصيام، ترك فريضة الزكاة، لكنه يصلي مثلا، فلا يكون يعني تركه لفرض يعاقب عقوبة تارك جميع الفروض، وإنما يعاقب على الفرض الذي تركه ويثاب على الذي أتاه. فقال كذلك الذنوب، يعني إذا تاب من ذنب وبقي على آخر فيعاقب على الذنب الذي أتاه ولا يعاقب على الذنب الذي تاب منه، لأن التوبة فرض من الذنبين، فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر. إذا نظرنا إلى ترك الذنب على أنه توبة منه هي فرض من الفروض، فهذا مثل ما لو أتى فرضا وترك آخر فأتى فرض التوبة من أحد الذنوب دون الآخر، فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل، كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. قال والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد. الفريق الآخر هنا الذي يرى أنه لا بد من التوبة من جميع الذنوب وإلا لم يكن تائبا، يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله تعالى والندم عليه والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة، إذ هي عبادة واحدة، فالإتيان ببعضها وبعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها. يعني الفريق الذي يقول لا بد من التوبة من جميع الذنوب، قالوا التوبة هي إيه؟ شبه التوبة بعبادة واحدة ذات أجزاء. التوبة لابد أنها تشمل الذنوب كلها، فكأنها عبادة واحدة ذات أجزاء، يعني كالصلاة ذات ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة فاتحة. فيقولون الذي يتوب من بعض الذنوب دون بعض لا نشبهه بمن أتى فرضا وترك فرضا، وإنما نشبهه بمن أتى إيه؟ بعض أجزاء الفرض وترك بعضه بما يخل إيه؟ به، يعني زي الذي يصلي مثلا غير ركوع أو من غير السجود أو من فيخل بشيء منها، فالصلاة كلها تكون باطلة. فقالوا كذلك التوبة، يعني لابد أن التوبة تشمل جميع الذنوب، فإذا تاب من بعض وترك بعضا فكأنها عبادة واحدة أخل ببعض أركانها وكذا، فبطل كلها مع المجتمع. فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة ببعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض. وأصحاب القول الآخر يقولون كل ذنب له توبة تخصه وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر، كما لا يتعلق أحد الذنبين من الآخر. يعني قول الجمهور الذين يقولون تصح التوبة من ذنب مع ترك الآخر، يقولون لا يوافقون على أن التوبة كلها شيء واحد، وإنما يقولون التوبة ليست فرضا واحدا أو عبادة واحدة ذات أجزاء، وإنما هي عبادات متفرقة. التوبة من كل ذنب، كل ذنب له توبة تخصه، هي عبادة مستقلة. إذا أتى بالتوبة من بعض الذنوب دون بعض فقد أتى ببعض العبادات وترك بعض، فلا يؤاخذ على ما إيه؟ ما فعل، يعني وإنما يؤاخذ على ما ترك. الترجيح المؤلف هنا ابن القيم أو الشارح، يعني من الصدر ابن القيم رحمه الله، قال والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. هنا ابن القيم له رأي يعني في توسط بين القولين، فقال الذنوب نقسمها إلى إيه؟ يعني أصناف. فهناك ذنوب، كل مجموعة ذنوب هي نوع واحد أو صنف واحد. فإذا هذه الذنوب التي هي نوع واحد أو صنف واحد إذا تاب من بعضها دون بعض لا يجزئه، لابد أن يتوب من إيه؟ من جميع هذا النوع مكتمل. لكن إذا تاب من نوع من الذنوب وترك التوبة منها ذنوب أخرى هي من نوع آخر ومن صنف آخر، لا توبته من هذا النوع الأول تكون صحيحة. وضرب مثالا يوضح هذا، قال: كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا، فإن توبته من الربا صحيحة. قال مثال ذلك الربا، هذا إيه؟ نوع أو صنف. وشرب الخمر هذا نوع أو صنف آخر من الذنوب. فإذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر، المؤلف هنا يقول توبته صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفضل وأصر على ربا النسيئة أو بالعكس، لكن داخل الربا إذا تاب من بعض أنواع الربا دون بعض، فهنا يقول إنه لا تصح توبة. الربا في عندنا ربا الفضل وربا النسيئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل. يدا بيد يعني لابد من التقابض في المجلس، فإذا لم يحصل تقابض في المجلس في مبادلة الأصناف الربوية فهذا يسمى ربا النسيئة. النسيئة اللي هو التأجيل والتأخير. ثم مثلا بمثل اللي هو التماثل، يعني يعطي 10 جرام ياخذ 10 جرام، يبادل الذهب بذهب أو يبادل فضة بفضة، لابد أن التماثل في الوزن. فإذا حصل اختلاف في الوزن، مثلا هو يعطي من نوعية ذهب مثلا مكسر وهذا ذهب سليم، أو هذا ذهب صن مصوغ مثلا على شكل حلي وهذا ذهب مصوغ على شكل آخر، فيبادل 10 جرام ب20 أو 10 ب15، إذا يسمى ربا فضل. تفصيل ذلك يعني في كتب الفقه وكذا. القصد أنه الربا كله يعني نوع من الذنوب، فإذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة، قال يدا بيد ومثلا بمثل، هو تاب من يدا بيد فيعطي يدا بيد لكن لا يعطي مثلا بمثل، فيقول هذا لا يصح. أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، كان يشرب الحشيش المخدرات، فتاب من تناول المخدرات ولم يتب من شرب الخمر. هي المخدرات هو تحرمها الحاقا لها بالخمر، لأنها تؤدي إلى زوال عقل الإنسان، وفيها يعني علة تحريم الخمر هي موجودة في المخدرات، فهي ملحقة بها، فهي المخدرات والخمر شيء واحد. إذا تاب من المخدرات ولم يتب من الخمر أو العكس، يقول هذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها، ولهذا هذا غير تائب. أو من تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل من نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل من معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، إما لأن وزرها أخف، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها له، وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة. العتيد بمعنى الحاضر، يعني موجودة يعني متوفرة الحاضر، لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها، وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منها. يعني يذكر يعني ليست يعني أعذارا، ولكن يعني الأسباب التي توقع الناس في بعض الذنوب دون بعض. يقول يعني قد يوجد من شخص يعني نية خير ورغبة في التوبة إلى الله تعالى، لكن تضعف نفسه أمام أنواع معينة من الذنوب، إما لأنه له رفقة سوء يحضون على هذا النوع المعين من الذنوب، أو نفسه الأمارة بالسوء يعني فيها ميل إلى نوع معين من الذنوب، فهو يعني متوالا عن التوبة منه، متكاسل أو متأخر في التوبة منه، بينما الذنوب الأخرى يعني داعي النفس إليها أضعف، فهو يعني يتوب منها ويصدق توبته وتصدق توبته فيها. فيقول يعني من هذا قال: وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منها، وله بينهم حظوة بها وجاه، فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، ومن مداخل الشيطان والعياذ بالله لبعض الناس، يعني هو حصل له جاه بسبب الذنب والمعصية، أصبح مشهورا بين الناس بأنه إيه فلان هذا السكير ولا كذا، ويحكون عنه قصص في شرب الخمر، وإنه فأصبح يتفاخر والعياذ بالله يعني بهذا الذنب، يعني له يعني تميز عن أقرانه والعياذ بالله به، عياذا بالله تعالى، زي مثلا واحد مطرب ولا واحد كذا، مش يعني هو هذا الجاه ناله بسبب هذا الذنب، يصعب عليه التوبة منه، بينما ذنوب أخرى تسهل يسهل عليه التوبة منه. قال كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي. أبو العتاهية وأبو نواس شاعرا من شعراء القرن الثاني الهجري، يعني شعراء القرن الثاني الهجري. فأما أبو العتاهية فكان يعني ختم له بالتوبة والاستقامة، وكان يعني من أهل له مواعظ يعني كثيرة في حث على الزهد في الدنيا والعمل للآخرة وكذا. بينما أبو نواس والعياذ بالله تعالى يعني كان مشهورا يعني بالفسق والمجاهرة، يعني الفواحش والخمر واقتراف الفاحشة وكذا، ويجهر بذلك في شعره. فأبو العتاهية وعظ أبا نواس يعني ولامه، من شعراء يعني متعصرين، واحد زاهد وعالم، فيعظ صاحبه. فقال أبو نواس قال: أتراني يا عتاهي، أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ قال: أتراني يا عتاهي، هذا اسمه الترخيم، الترخيم اللي هو حذف آخر المنادى، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يقول يا عائش، فحذف تاء التأنيث يعني من آخر المنادى. فقال إيه: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم الجاهي؟ يعني أصبح متنسكا يعني عابدا، الناسك اللي هو العابد يعني. فقال: أفسد بالعبادة أفسد جاهي، يعني هو حظوته عند الناس وشهرته وكذا باللهو والفجور والفساد وكذا، فإذا صار عابدا وكذا سيزول عنه هذا التميز والعياذ بالله. قال: فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته فيما تاب منه ولم يؤاخذ به. يعني يقول لو أن شخصا من أجل لا يزني أو يشرب الخمر لكنه تاب إلى الله من قتل النفس أو من السرقة، يعني كان وقع منه السرقة فتاب إلى الله منها وصدق هذه التوبة، يعني أنه لم يعد إلى السرقة بعد ذلك، أو قتل وتاب إلى الله من القتل لكنه باق على ذنب الخمر أو الزنا أو كذا، فقد صحت توبته فيما تاب منه ولم يؤاخذ به وبقي مؤاخذا بما هو مصر عليه والله أعلم. بعدها تأتي مسألة هل يشترط في صحة التوبة ألا يعود إلى الذنب أبدا، يعني هل إذا تاب من كل الذنوب ورجع إلى الله تعالى وبعدين رجع زل في الذنب مرة أخرى، فهل هذا يبطل توبته الأولى وتصبح غير صحيحة، أو أن توبته الأولى خلاص محت ما قبل من الذنوب ولما عاد إلى الذنب الثاني لا يؤاخذ بما قبل التوبة الأولى، يعني إذا الإنسان بعد تاب إلى الله من الذنوب وبعدين بعد مثلا سنة أو شيء راح رجع وقع في ذنب، فهل التوبة التي تابها يعني ممكن مضى من عمر 50 سنة ولا كذا تاب توبة صادقة، فهل يرجع تاني التوبة هذه اللي تابها بعد ما صار عنده 50 سنة هل تصبح باطلة بسبب أنه رجع إلى الذنب فتبطل توبته السابقة، ويحتاج أن يتوب إلى الله مرة أخرى من كل الذنوب حتى اللي قبل التوبة السابقة، أو أنه يعني العودة إلى الذنب لا تبطل توبته السابقة؟ فذكر يعني قولين للفقهاء وقبل الكل فريق إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.